الناس التي صليت. شلون صليها قبل يزن؟ والله يعني ما عليه دليل، اجتهاد من هذا الشخص انه هو ذكر، وذكر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وذكر كانك يعني تشاركه في هذا الذكر. صح لو تذن مثلا كيف تذن وانت بعيد وانت مصلي، حتى لو اذن وصلى تطوع يظهر مثل هالامور ذي، تحتاج النص لطيف دليل واضح لما يشرع لا تردد. انت تنهال الحين عن ذكر مشروع الجمله، عندك دليل على تخصيصنا؟ لا يمكن يجيب دليل، وبس اجتهاد واستنباط والله، لانه مو هل ورد حديث ان الذي لن يصلي هذه الصلاه انه ما يردد، ان اللي يردد هو المطلوب المقصود؟ انت مثلا تصلي في هالمسجد هنا، سمعت مسجد هناك يأذن، وانت عارف تجيب السيارة تصلي هنا، تردد مع ذلك ولا ما تردد؟ تردد وتقول انا مو انا من المقصود، انا من جماعتك. مثل هالامور ذي ما صار عندك اصل ثابت، اصل مشروعية ثابت، جاك واحد يستثني ما يشرع ولا تفعل وكذا بيخرج من الاصل، قل له حطني الدليل. اما استنباطات وتعليلات العلم المستنبط يقولون إيش؟ لا تقوى على تخصيص العلم، تعرف القائل إيش؟ علل واستنباطات يطلعوا من العموم بدون دليل واضح. على سبيل الاستحباب، إذا أحرم بعمرة قصدك، إذا كيف؟ ها؟ القارئ لا ما يلزم، يجوز يقدم بدون شرط، هذه لازم. النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم، وإن شاء أحرم بحج وعمرة ما قالوا ولا لازم يسوق الهدي، خيرهم بين الأنساك الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف في باب التخيير. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه ودخل. هذا يدل على خصوصية أبي بكر رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، وعمر كذلك رضي الله عنه، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجبا، حوله نساؤه، هذا يحمل على إيش؟ على ما قبل الحجاب. وهذه قاعدة، كل دليل أو كل حديث فيه كشف الوجه أو جلوس الرجال والنساء معا غير المحارم فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، هذه قاعدة، لأن الحجاب تأخر، شرع في السنة السابعة، النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة 7 سنين أو 6 سنين بعض السابعة قبل مشروعية الحجاب. إذن أي حديث فإنه يحتمل أنه قبل الحجاب وبعد الحجاب، فيحمل على ما قبل الحجاب. فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني امرأته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. قال: أي طعنت، والعنق هو الرقبة، يعني طعن في رقبتها تأديبا لها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى، يسألني النفقة. هذه قضية أخرى غير قضية العسل، هذه قضية أخرى، أن النساء اجتمعنا عليه يسألنه النفقة وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام، ويعني طالبنا مطالبة شديدة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجوز للمرأة أن تطالب زوجها بما لا يقدر عليه. الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. والمرأة إذا تزوجت الرجل عالمة بعسره أو بفقره فليس لها الفسخ، ليس لها أن تطالبه بما لا يقدر عليه لأنها دخلت على بصيرة تعلم حال هذا الزوج أنه فقير ورضيت به، فليس لها أن تطالبه بما لا يقدر عليه وليس لها أيضا أن تطلب الفسخ. واختلف العلماء فيما إذا تزوجته غنيا ثم افتقر، ثم يقول أنها لها حق الفسخ لأن هذا عيب حادث وهذا في ضرر على المرأة، لأنه يعني إذا افتقر الرجل لم يستطع أن ينفق عليها النفقة المعروفة نفقة الأغنياء وعليها ضرر في نقص النفقة فلها تطالب الفسخ. هذه مسألة معروفة لا محل لها. فهذا يدل على أن الزوجة إذا أخطأت على زوجها فله أن يؤدبها بالضرب الخفيف ولو ابتداء. وأما قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحذروهن في المضاجع واضربوهن، جعل الضرب بعد الوعظ والهجر، هذا بالنسبة للنشوز الذي يستمر وقد يترتب عليه الطلاق، لكن بالنسبة للخطأ الحادث العابر لا بأس أن يضربها مباشرة ضربا يسيرا من أجل أن يؤدبها ويرد إلى الصواب، لكنه ضرب خفيف ضرب تأديب لا بأس بذلك، والأفضل عدم الضرب. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، لكن لو ضرب خطأ معين فلا بأس. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولا يعني من حق الزوج على زوجته ولا 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 كن ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، كما جاء في صحيح مسلم خطبة عرفة، فإن فعلن ذلك فاضربوهن، ما قال عظوهن ثم اهجروهن، فاضربوهن. إذا أخطأ خطأ بينا فلا بأس أن يؤدبها بالضرب اليسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه لما طعن في عنق زوجته لما طالبته بالنفقة وهو لا يقدر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا ضحك لأنه وافق ما هو فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فكأنه يعني تعجب من حصول هذا لعمر كما حصل له، هذه طبيعة في النساء يتشابهن فيها، ولذلك يعني خف الهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يتعزى إذا حصل هذا الشيء الذي يعني أحزنه إذا علم أنه وقع لغيره، فإنه يتعزى بذلك. عنده مثلا يعني مشكلة أو مرض أو شيء يقلقه ثم علم أن ما حصل له حصل لغيره فإنه يرتاح، ليس يعني حبا للضرر للغير، يعني ما بالتعزي أنه يقول يعني الحمد لله لست وحدي في هذا البلاء في غيري فيخف عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك من عمر رضي الله عنه ضحك، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر كان ليس عنده شيء، يعني كان عليه الصلاة والسلام يحصل له ما يحصل من الجهاد ومن الغنيمة، وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. وفي أول الهجرة ما كان فيه يعني غنائم كثيرة، أول غنيمة حصل في بدر وليست كثيرة، يعني أكثر غنيمة حصلت في فتح خيبر، في فتح خيبر لما فتحوا خيبر حصلت غنائم كثيرة، خيبر فيها مزارع كثيرة، قال بعض الصحابة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر لأن فيها مزارع كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود على نصف الثمر ثمر خيبر، وصارت لهم نصف ثمر خيبر بدون تعب، فحصل لهم شيء من السعة. أما قبل خيبر فكانوا في شدة لأن المدينة يعني ليس فيها طعام كثير، وكثر الناس في المدينة، هاجر من هاجر، وصار المسلمون يجتمعون ويكثرون في المدينة، والمدينة محدودة الخيرات والثمرات، فصار في ضيق. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الكتاب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات. فصار في نقص في الطعام شدة، فالمرأة ضعيفة الصبر والتحمل، فاجتمعنا حول النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة، لأنه اشتد عليهن الأمر. كان عليه الصلاة والسلام يبقى شهرين كاملين ما أوقد في بيته نار، تمر وماء، إنما هو الأسودان تمر والماء. يعني أنت اليوم لو يمر عليك يومين مو بشهرين، يومين تمر وماء، كان فضج من الجزع. يعني كيف تبقى يومين على التمر وماء؟ ما يمكن. العبد أن يأكل أكلا غير التمر والماء، ومن يصبر اليوم على التمر يومي؟ حتى قال بعض الصوفة: يا رسول الله أحرق التمر بطوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندي خبز ولحم لأطعمتكم. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك من أجل أن يبني هذا المجتمع بناء قويا، لأنه اللبنة الأولى التي تحمل الإسلام. على قوة قدر قوة هذا الجيل الأول يقوم الإسلام وينتشر. ولا يمكن أن يقوى الإنسان إلا على إيش؟ على البلاء والصبر والتحمل. أما ترف والرخاء فإنه يورث الضعف، الذي يعيش بالترف يكون ضعيفا. إذا كانوا في الجاهلية قبل الإسلام إذا توسم الشخص في بعض أولاده نجابة، ماذا يصنع فيه؟ يبعثه إلى البادية، كما فعل الوليد مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعث أبوه إلى البادية وتعلم الخشونة، وصار يأكل الضب، في تعلم أكل الضب في البادية، فنشأ نشأ قوية، نشأت قوة وتقشف وشجاعة، فهذا معروف. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه الشدة، شدة العيش. فالنساء لم يصبر، سمعنا حول النبي عليه الصلاة والسلام يطالبنه بالنفقة، فقال هن حولي كما ترى يسألن للنفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنه يجأ عنقها، يعني يطعن في رقبتها تأديبا لها، لأنها مخطئة في ذلك. يعني كيف تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس عنده؟ من أين يأتي بالنفقة وليس عنده شيء؟ هذا ليس عيبا على الشخص ولا عارا عليه أن يكون فقيرا في بعض الأوقات، يعني هذا أمر الله وهذا قدر الله، وليس على الإنسان غضاضة أو عار في كونه يقدر الله عليه الرزق ويكون فقيرا، لا حرج عليه في ذلك. ولسيما إذا كانت المرأة عالمة بفقره قبل أن تتزوجه، ليس لها بعد ذلك أن تطالبه. هذا يدل على شدة محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي عليه الصلاة والسلام، قدم محبته على محبة بناتهما. ومعلوم أن بنت الشخص وولد الشخص من أحب الناس إليه، لكن قام كل واحد يعذر ابنته حبا ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. هذا يدل على فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لما وعظن في هذا الأمر رجعنا في الحال وحلفنا تأكيدا لهذا, حلفنا أن لا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. وهنا نقول يجب على الأب إذا أخطأت ابنته أن لا ينتصر لها, تصل للحق. إذا علم أن ابنته أخطأت على زوجها فالواجب عليه أن يرد إلى الصواب وأن يكون يقف مع الزوج ضد ابنته, وهذا لصالحها دينا ودنيا. وبعض الأباء إذا جاءت ابنته تشتكي نصرها على كل حال, سواء كانت هي المخطئة أو كان الزوج هو المخطئ. الواجب على الأب أن يتبين وأن يسأل وتحرى ويعرف المشكلة. إذا كان في الزوج فإن لا شك ينصر ابنته ويكون مع الحق, وإذا كان الخطأ من ابنته فإنه يجب عليه أن يكون مع الحق وأن ينصر الزوج على ابنته, لكن بالحكمة والتي أحسن, يعظ ابنته وربما يضربها إذا استدعى الأمر ويردها للصواب. هذا من صالح البنت أنها سترجع عن هذا الخطأ وتستقيم حياتها مع الزوج, لكن إذا نصرها على خطئها ربما يؤدي إلى الطلاق. الزوج يمل من هذه المرأة, كلما أخطأت واستنجد بأهلها نصروها وازدادت في غيها, فربما يصل بها الحال إلى الطلاق وهي لا تريد هذا. فالأب يكون ضررا على ابنته في الحقيقة وهو في الظاهر يريد أن ينصره. الواجب على الأب أن يكون مع الحق. ثم اعتزلهن شهرا أو 29, يعني هو حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا, ووافق ذلك الشهر أن كان 29 يوما, وهذا على حسب الشهر. إذا حلف ألا يفعل شيئا شهرا معينا فهو على حسب الشهر. إذا كان قال مثلا والله لا أكلم زيدا شهر محرم, على هذا واضح حسب الشهر, كان 30 30, كان 29 29. وأما إذا قال لا أكلمه شهرا من اليوم, من اليوم الآن ابتدأ الشهر من نصف الشهر أو من أثناء الشهر, فهل يكون 30 أو 29؟ في أقوال, لكن الصحيح أنه على حسب الشهر الذي هو فيه. قال والله لا أكلم فلانا شهرا من اليوم, واليوم 10 من شهر شوال مثلا, فنقول متى يرجع يكلمه؟ في 10 من الشهر الثاني, بغض النظر عن كونه 30 أو 29. كان الشهر شوال كاملا ستصير 30 يوما, كان شوال ناقصا ستصير 29 يوما. لا اعتزلهن بكلية, يعني اعتزل في مشربة له, يعني في غرفة منعزلة فوق يصعد عليها بجذع نخلة فتركهن. وهذه سناتي لها في إشكال هنا, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه خارج البيت, وجاء عند أبي داود من حديث معاوية القشيري رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال تطعمه إذا طعمت, تكسوه إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر خارج البيت, هذا في تعارض, فكيف الجمع بين الحديثين؟ خرج هاجر خارج البيت, يعني قد يقال الله أعلم أنه الأصل أن لا يهجر إلا في البيت, وهذا هو ظاهر القرآن. قال تعالى واهجروهن في المضاجع, حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ينام معه في الفراش ويوليها ظهره, يعني حتى الفراش ينام معه في نفس الفراش, نفس الغرفة نفس الفراش, لكن يوليها ظهره لا يجامعها. ولو هجر في غرفة ثانية ما في مشكلة, لا حرج أن يهجر في غرفة ثانية إنه في البيت لأنه لا يزال في البيت. وأما هجر النبي عليه الصلاة والسلام فنقول إذا علم الزوج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لن يحصل ضرر على نسائه بترك البيت الهجر خارج البيت، وغير النبي عليه الصلاة والسلام لا يضمن ذلك، لأن المرأة إذا هجر الزوج وترك دخول البيت أسبوع شهر أكثر أقل يعني دون 4 أشهر فإن المرأة قد تفسد، لأنما هجر الزوج في وحشة وفي ضيق صدر، ربما يتصل بها شخص أجنبي ويجدها مستوحشة فيسهل عليها أن تنحرف. فالهجر لا شك أنه في ضغط نفسي على المرأة، وإذا شرع الله تبارك وتعالى النوع عقاب قد يكون أبلغ من الضرب، والمرأة ستكون في حالة سيئة فربما فسدت إذا تركها الزوج وغاب عن البيت، لكن إذا كان موجودا في البيت فإن ما عنده فرصة تفسد. فهذا يعني وإن كان الاحتمال بعيدا ولكن هذا من باب الاحتياط، يعني قد يقول قال احتمال بعيد مرأة صالحة وعندها أولاد في البيت يبعد أن تفسد، لكن نقول ولو كان بعيدا أنه لا حاجة به أن يترك البيت، لا حاجة له بذلك، يهجرهم في البيت ربما يكون أبلغ أنه يدخل ويخرج وتراه في اليوم مرة أو أكثر ولا يكلمها ولا يجامعها يكون أشد عليه من لو غاب ولا تراه. فالأصل الهجر في البيت لئلا تحصل مفسدة. وأما حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه لحالة خاصة، فلا يمكن أن يحصل شر لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين وخير نساء الدنيا، فلا يمكن أن يحصل شر. النبي عليه الصلاة والسلام حولهم في هذه المشربة وهي في بيوته إما فوق أو في قريبة من البيوت. الهجر إذا كان بسبب المرأة يعني بسبب النشوز ما له وقت معين، يهجره حتى ترجع حتى لو زاد على 4 أشهر، لأن الخطأ من المرأة، المرأة بدأت تتعالى على زوجها وتعصيه وتتكلم عنه كلام قبيح ولا تطيعه، ولا سيما إذا طلبها في الفراش بدأت تنشز تترفع، لأن النشوز مأخوذ من النشز وهو الأرض المرتفعة. إذا حصل النشوز من المرأة فللزوج أن يهجرها حتى ترجع 3 أيام 10 أيام شهر شهرين حتى ترجع، كما قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا لم ينفع الهجر ينتقل للضرب، وإذا لم ينفع الضرب ينتقل للتحكيم، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فهي 4 مراحل: الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم التحكيم. التحكيم آخر شيء، الحكمان يحسمان إما إصلاح أو طلاق. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على فضل عائشة وأنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وقوة إيمانها، فإن اختارت الله ورسوله والدار الآخرة وزهدت في هذه الدنيا، لأن معروف إذا بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام ستبقى في هذه الحالة الشديدة من قلة النفقة، وإذا طلقها ربما أنها تتزوج غيره، وإن كان منهي لكن النهي هذا يبدو أنه بعد ذلك. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فاختارت الله ورسوله الدار الآخرة وزاهدت في هذه الدنيا. وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، يعني تريد أنه ما يقتدين بها، كل واحدة تختار على حسب حالها حسب ما يبدو لها. وهذا يعني معروف بين الضرائب أنها ما تحب أنهن يقتدين بها، وتشجعن إذا عرفن أن اختارت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرادت كل واحدة تختار ما في تقول ما في نفسها، وأنه لو راح بعضهن ما خف الحمل وقل العدد الليالي التي يغيب عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من الطباع البشرية ولا يؤخذ بها الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا القول، قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، لأن هذا الخبر فيه خير ديني. دعنا من الغيرة ومن القسم وكثرة النساء ويعني كثرة الليالي التي يغيب عن كل امرأة، هذا فيه أمر ديني، أن إذا اختارت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا خير لها في دينه، وإذا اختارت الدنيا هذا نقص في حقها وفي دينها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أنه سيخبرهن لأن هذا فيه خير في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث لإصلاح الدين والدنيا. قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، يعني لا أعنت غيري ولا أتعنت، يعني ما بعثني بالمشقة، لأن هذا الإخبار يساعد على أمر الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا فيه عون على الدين إلا حث عليه وأمر به، فأخبر أنه لا يمكن أن يخفي هذا الأمر. اختيار عائشة رضي الله عنها لأنه عون لهن على صلاح الدين. قال ولكن بعثني معلما ميسرا. لو سألت قال ماذا قالت عائشة فإنه سيخبر. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن. وعن عمر رضي الله عنه قال لما اعتزى نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، يعني يضربون به الأرض كفعل المهموم المتفكر. هذا يدل على شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يهمهم ما أهمه. لا شك أن اعتزال النساء وربما الطلاق، أن الاعتزال والنزاع قد يحصل من طلاق. بعضهم ظن أنه طلق، وشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق النساء. لا شك أن هذا أمر عظيم، كل إنسان يحصل بينه شجار خلاف مع زوجاته ثم يطلقهن بعد العشرة الطويلة، هذا لا شك أنه فيه مشقة شديدة على الزوج وعلى الزوجات، يحصل بهذا شر. فالصحابة رضي الله عنهم اهتموا لهذا الأمر حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل. ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، يعني شاع هذا الخبر لكن ليس بصحيح. هذا يدل على أن بعض الناس يحب الأخبار أو يحب إشاعة الأخبار بدون تثبت. هذا موجود حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال موجودا في كل زمان ومكان. كثير من الناس يحب إشاعة الأخبار الغريبة أو الأخبار التي تثير الناس وتثير الاهتمام، حصل كذا، لا صحيح، من قال كذا، ويحب أن يثير الغرائب. وهذا شك أنه منهي عنه. الله سبحانه وتعالى يقول ليس تاكل، لكن في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، بئس الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالمؤمن منهي عن إشاعة الأخبار، ولا سيما الأخبار التي فيها ضرر بدون تثبت. يجب عليه أن يتثبت وأن لا يشيع الأخبار التي هي ضر، حتى لو علم أنها صحيحة فإنه لا يجوز إشاعتها إذا كانت فيها ضرر على المسلمين، فكيف إذا كان لم يتثبت؟ فشاع بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلقني، فقال عمر رضي الله عنه: فقلت لا أعلمن ذلك اليوم. هذا يدل على قوة رأي عمر رضي الله عنه، وأنه لا يتأثر بالإشاعة، أنه لا بد أن يتثبت، وهو من المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويهم هذا الأمر لأن من الزوجات، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، هذا أمر يهمه. فتثبت رضي الله عنه قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، تعني ابنته. هذا أيضا يدل على قوة أيضا نفس عائشة وقوة رأيه وشجاعته وذكائه. عمر له هيبة عظيمة، دخل على عائشة يوبخها مع وجود هذه المشكلة الكبيرة، ومع ذلك لم تضعف ولا لا، ردت رد قوي، قالت: مالي لك، مالي ولك، يعني مالك دخل في، أنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعذبني ليس أنت. هي ليست يعني متروكة بدون تأديب، هي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كانت أخطأت في حقه عليه الصلاة والسلام فهو الذي يؤدبها. كلام صحيح، قالت: مالي ولك، هذا شيء بيني وبين الرسول، يعني كانت تقول هذا بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أقدر منك على التأديب. فقالت: عليك بعيبتك. ما هي العيبة؟ العيبة هي يعني زي الكيس الذي يضع فيه الإنسان الأشياء الخاصة به، تسمى عيبة، يعني كان حقيبة ومشابهة يضع فيها الإنسان الأشياء الخاصة به، تسمى العيبة. عليك بعيبة، صارت تطلق على الأشياء الخاصة بالإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار، عن الأنصار الأنصار إيش؟ كرشي وعيبتي، لأنهم من المقربين الخاصين. فقالت: عليك بعيبتك، يعني تعني ابنته. قال: فدخلت على حفصة، سكت عمر رضي الله عنه ما رد عليه، لما رد فيها رد قوي سكت وخرج. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الكلام شديد موجع، يعني قال يعني كيف تؤذين النبي عليه الصلاة والسلام وما يحبك، ولولا أنا لطلقك. فعمر رضي الله عنه يعني وعظها وعظا شديدا وكسر كسرا قويا، وذلك أثر بها فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة، يعني خزانة قال مكان الخزن، والمشربة قال بفتح الميم والراء، الموضع الذي يشرب منه الناس، وبضم الراء وفتحها الغرفة، مشربة يعني غرفة معينة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة، الأسكفة هي عتبة الباب السفلى، مدل رجليه على نقير من خشب، يعني جذع خشب منقور، وهو جذع يرقى أو يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا. هذه غرفة مرتفعة وليس لها درج، في جذع نخل منصوب يعني مائل يصعد عليه، وشكل الصعود على جذع النخل هذا فيه إيش؟ فيه مشقة، وفيه أيضا خطورة، في خطر أنه يزل منه كذا، نخل موضوع على عتبة هذه الغرفة يصعد عليه. يعني بالعادة الغرف المرتفعة يوضع لها درج مريح سهل، هذه غرفة لها جذع. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخلها كثيرا، وكأنها وضعت مثل المستودع، مخزن مستودع يضع فيها بعض الأشياء طعام ونحو ذلك، فاحتاج إليها فدخلها، فهي ليست يعني تدخل دائما، وصار بابها يرق عليه بهذا الجذع. فناديته يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. لماذا لم يقل شيئا؟ يعني نظر إلي ونظر إلى الغرفة اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ونظر إليه فلم يقل شيئا، يعني أحرج. عمر يستأذن ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده شيء من الحزن والاعتزال، وكأنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يدخل عليه أحد، فهاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأذن، وهاب عمر رضي الله عنه أن يرده. ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام هل يأذن، فلما سكت نظر عمر سكت، يعني كأنه محرج من ذلك. ثم نظر قال: ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إليه فلم يقل شيئا، يعني مرة ثانية. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفع صوته من أجل أن يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام لعله يأذن له، لما يجد عمر في نفسه من الحرص والتأثر أنه لابد أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ليستفسر وينظر في الأمر ويعانس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فرفعته فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال بصوت مرتفع: فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، يعني كان ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنه جاء ليدافع عن ابنته، فوالله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي، هذا شك أنه يدل على محبة عظيمة من عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محبته مقدمة على محبة الولد، وأنه لو أمر أن يضرب عنق حفصة لفعل، هو صادق لهذا، لا يمكن يتردد في تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طابت نفسه لما سمع هذا الكلام، كلام عظيم، فأذن له. قال: فأومع إلي أن يرقه، يعني يصعد، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره. هذا يدل على يعني زهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدنيا، عليه إزار وليس عليه رداء، وهي الحصير قد أثر في جمده. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، يعني هذا المخزن إذا لم يكن فيه شيء فغيرهم باب أولى، هذا مكان الخزن وما فيه إلا صاع شعير حتى وليس برا، الشعير الشعير اليوم ما تأكله إلا البهائم، صاع أو قريب الصاع من الشعير، ومثلها قرض. القرض هو قال القرض ورق السلم يدبغ به، يعني هذا ما يؤكل، القرض تدبغ به الجلود، لأنه يعني ينظف الجلد ويزيل بقايا الشحم ونحو ذلك، يعني لتنظيف الجلد أثناء الدباغ. ومثلها القرض هم يستخدمون للدباغ. فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق وإذا أفيق معلق، الأفيق هو الجلد الذي لم يتم جباغه. قال فابتدرت عيناي، يعني دمعت عيناه رضي الله عنه. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ لاحظ ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مبالاته بالدنيا، ما تأثر بهذا الكلام، ووعظ عمر ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. فالمؤمن لا شك أنه لا يعدل بالآخرة في شيء، أن الآخرة هي دار القرار، الدنيا متاع الغرور. النبي عليه الصلاة والسلام لا تهمه الدنيا البتة، ليست عنده بشيء. فلم يتأثر بكلام عمر رضي الله عنه بل وعظه. قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. عمر رضي الله عنه ملهم، كما جاء في الحديث كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم، اتفق عليه. فعمر رضي الله عنه محدث ملهم، يوقع الله سبحانه وتعالى الحق على قلبي ولسانه، كما جاء في السنن إن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه يقول به، وأخبر عن نفسه قل ما تكلم إلا يصدق الله. وسار بدر الحجاب هذه القضية، وكذلك مقام إبراهيم، ولما قال فتبارك الله أحسن الخالقين نزلت، وأشياء من هذا القبيل. عمر رضي الله عنه مسدد ملهم، فنزل القرآن بقريب ما قال عمر رضي الله عنه. قال ونزلت هذه الآية آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنه حفصة تظاهراني على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تظاهران يعني كأنهما إيش تترفعان وتريان أن لهما زيادة فضل من أجل أبويهما، هذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر، وهما حب الناس وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون يكفون الحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، يعني تبسم، أبدأ أسنانه تبسما، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، يعني نزل يضع يده على الجذع خشية أن يسقط. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، يدل على قوة النبي عليه الصلاة والسلام البدنية. وكان قال أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه قوة 30، الله تعالى أعطاه كمالا في البدن وقوة وجمالا جمع له الخير من أطرافه، فهذا يدل على قوة بدن النبي عليه الصلاة والسلام تماسكه. فنزل سريعا مع هذا الجذع المائل ولم يمس بيده كأنه يمشي على الأرض. فقلت يا رسول الله إن كنت في الغرفة، إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29، فقمت على باب المسجد. إن الشهر يكون 29 هذا عام، إن الشهر يكون 29، ووافق أن ذلك الشهر الذي حلف فيه أنه 29. فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. يعني في حديث بهذا المعنى، نقف على هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحب الرضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.